أعوذ بالله من الشيطان الغمير الذين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين ودعم الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم كرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم واشف علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المرحوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ود الحسين المجبى صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
كما هو المعتاد تعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بمسألة الإجارة، فلو أن إنسان استأجر بيتا، استأجر محلا، استأجر سيارة، أي أمر وقعت عليه الإجارة فله حق التصرف فيما استأجره بدون أن يوقع ضررا بالإنسان الذي آجره أو أجره تلك السلعة تلك الدار، بمعنى أن ينتفع بالسكنة، أن ينتفع بالنقل، أن ينتفع مثلا بشيء مستأجر. هذا معنى الإجارة، هو في قبال المنفعة، فكونه مرتفعا لا يجوز له أن يوقع ضررا على غيره. هناك بعض الأحيان تكون مسألة أستأجر مكان ثم أأجره على آخر، هل يجوز لي كوني منتفعا، كوني صاحب تلك المنفعة، أن أؤجر تلك المنفعة على غيري؟ هنا إذا كان هناك شرط بينك وبين المؤجر أنه لك التصرف في المنفعة ولو بإجرتها على آخر جاز لك التصرف في ذلك، أما لو لم يكن هناك شرط فلا يجوز التصرف إلا بعد الرجوع إلى المؤجر، لأنه تصرف في مال غير، والناس مسلطون على أموالهم. يقول والله أنا مسلط على المنفعة، أنت مسلط على المنفعة مو غير تسلط عليها، العقد بينك وبينه أن تتسلط أنت على منفعة في مقابل أجرة، لا أن تأتي بغيرك يتسلط على تلك المنفعة بأجرة. يعني مثلا تستأجر البيت بألف تعطيه بألف ومئتين، هذه الأجرة ما لم يكن في العقد شرطا لا تكون صحيحة، تكون أجرة حينئذ باطلة، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق أيضا بالزوج والزوجة، هل يجوز للزوج أن يتصرف في مال زوجته على الإطلاق أو لا؟ لا بد أن يكون بالإذن. هنا صورتين، الصورة الأولى قد تجيز الزوجة إلى زوجها وتبيحه في التصرف، وتارة لا، أنه ليس هناك ما يدل على الإباحة، فإذا وجد ما يدل على الإباحة كقول الزوجة المال كله مالك مثلا زين، وما في فرق بين اللي عندي عندك واللي عندك عندي، هذه علامات على الإباحة، لكن أنه إذا لم يكن بينهما شيء من ذلك فحينئذ لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بإذنها. يقول والله هذا اللي عندها الأصل من عندي، فشلون ما يجوز آخذه؟ تارة أنت تعطي زوجتك على نحو التمليك، فلو كان من عندك وملكتها بعد خرج من ملكك، وتارة أنت تعطي زوجتك على نحو الإباحة فلا زال المال مالك أنت، وهي متصرفة بالإباحة فقط. فهنا يفرض إذا كان بالإباحة جاز لك التصرف في ذلك المال لأنه لا زال مالك وليست مالكة له. أما إذا ملكتها إياه مثلا كالنفقة الواجبة، تجد فقطها نفقتها فهي تمتلك النفقة الواجبة حتى لو لم تملك لأنه حقا شرعي لها، الشرع يملكها إياه. أما ما زاد على النفقة يكون فيه صورة الإباحة، يكون فيه صورة الإباحة. وهنا مسألة تتعلق بما يأتي الزوجة من الهدايا. عندنا في الشرع يجوز للإنسان أن يرجع في هديته إلا إذا كان المهدى إليه رحم، إذا كان المهدى إليه رحم فلا يجوز الرجوع في الهدية، أو أن المهدى إليه تصرف في تلك الهدية أيضا حينئذ لا يمكن الرجوع في الهدية. مع وجود الهدية يجوز الرجوع، مع غير الرحم يجوز الرجوع. الشارع قال بأنه لو أن إنسانا أعطى زوجته شيئا حتى لو لم تكن ذات رحم فيكره للزوج استرداد تلك الهدية، يكره له استرداد تلك الهدية لما يظهر في النفوس، لما يبين بأن الإنسان متعلق فقط بالماديات. أقل خلاف صار بينهم أنا أعطيتش قلم وأنا أعطيتش قلادة وأنا أعطيتش من يلا جيبي كل فلوس اللي أنا صرفتها عليه. طيب أنت جلست إياها وطالعت وجهها وسامرت إياها وتكلمت هذا كله ببلاش. الله بعض الأحيان ينظر إلى الماديات فقط دون أن ينظر إلى ما هو أهم من تلك الماديات، حياة الزوجة ليست ماديات. ولذلك كره أن يسترد شيء قد وهبه إلى زوجته، وإنما يجعل ذلك من باب وجه الله عز وجل. والله عز وجل كريم، إذا الإنسان تصرف على ما يريد الله عوضه الله خيرا، أما إذا تصرف على ما تريد نفسه يا داود أنت تريد وأنا أريد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الخير والطاعة والسير على ما يريد والأمر بين أوامره والنهي عن نواهيه. صلى على محمد.
على محمد وآل